الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في رواية بكر بن حبيب التي ادعي دلالتها على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاسة، وقلنا إن هذه الرواية فيها مشكلة سندية من جهة بكر بن حبيب، وأشرنا إلى إشكالين آخرين في سند هذه الرواية. الإشكال الأول كان على أصل مصدر الرواية وهو كتاب المحاسن، وقلنا أنه لا يرد عليه الإشكال. الإشكال الثاني الذي أشرنا إليه ضمنا وأجبنا عنه هو في محمد ابن خالد، إذ قلنا إن محمد ابن خالد وثقه الشيخ الطوسي في رجاله صريحا، لكن الشيخ النجاشي قال وكان محمد ضعيفا في الحديث، والسيد الخوئي رحمة الله عليه قال كلام النجاشي غير ظاهر في تضعيفه، وإنما التضعيف يرجع إلى حديثه، وذلك لأن محمد ابن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. نعم. لكن ابنه لم يعبر عنه الشيخ النجاشي كان ضعيفا في الحديث، ثقة لكنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. وجنابكم أنت دخلتونا في الإشكال مباشرة، هو السؤال هذا، فهل عبارة النجاشي هذه غير ظاهرة في التضعيف كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، أم أنها ظاهرة في التضعيف؟ بالأمس لم أشأ أن أشير إلى ذلك، شعرت أني أتعبتكم. اليوم أعود لهذا المطلب، السؤال هل هذه العبارة بما هي ظاهرة في عدم التضعيف أم هي ظاهرة في التضعيف بغض النظر عن القرائن الخارجية؟ الإنصاف أنها ظاهرة في التضعيف، حينما يقولون فلان ضعيف في الحديث ماذا يعني ذلك؟ هذا القول مقابل أن يقولوا فلان ثقة في الحديث، فالمتبادر من قول النجاشي وكان محمد ضعيفا في حديثه ضعف حديثه من حيث ضعف نفسه، لا ضعف من يروي عنه، من رواه عنه، من روى الحديث عنه. ولو كان الشخص ثقة في نفسه لكنه يروي الأحاديث الضعيفة لكان المفروض أن تكون العبارة ثقة في الحديث، أو ثقة لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، كما قال ذلك النجاشي في أكثر من مورد. قال في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ثقة لكنه يروي عن الضعفاء. فالإنصاف إن هذه العبارة تدل على التضعيف، فهل تصلح عبارة الشيخ الطوسي أن تكون قرينة على أن مراد الشيخ النجاشي من عبارته خلاف ظاهرها، أم لا تصلح عبارة الشيخ الطوسي للقرينية وإنما هي عبارة مقابلة، فيحصل التعارض بين تضعيف الشيخ النجاشي وتوثيق الشيخ الطوسي، فيكون المقدم هو التضعيف للتعديل. هذا محتمل، ومحتمل بتجميع القرائن أن تكون عبارة النجاشي كما قال السيد الخوي رحمه الله، لكن لا أعتقد أن عبارة الشيخ الطوسي لوحدها تصلح للقرينية، فهذه ظاهرة في التضعيف عبارة الشيخ النجاشي، وتلك نص في التوثيق. فإذا قبلنا بأنه توجد شبهة في عبارة الشيخ النجاشي فلا أقل تتساقط مع عبارة الشيخ الطوسي، أو نضم إلى عبارة الشيخ الطوسي قراءة أخرى كترضي الصدوق عن محمد بن خالد في بعض كتبه، والترضي إذا صدر من مثل الصدوق فهو آية الوثاقة كما قيل، أو قراءة أخرى رواية الأجلاء عنه مثلا. فهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل، قد نعود إليه في دروس لاحقة. ليس هكذا نسلم بأن عبارة الشيخ النجاشي ليس ظاهرة في التضعيف وتدل على أنه ضعيف في الحديث لأنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء، هذه العبارة موهمة وغير كافية. ولو كان الشيخ النجاشي يقصد ذلك للمفروض قال ثقة، لكنه يعتمد المراسيل ويروي عن الضعفاء. هذا ما أردت أن أنوه عليه.
مسألة الترضي للشيخ الصدوق هذا شنو فيها نفيد؟ الترضي إذا صدر من المعصوم عليه السلام إحنا نستخدمه كتوثيق عام.
من ناحية عرفية حينما شخص جليل مثل الصدوق يترضى عن شخص هذا يعني أنه يوثقه. أنت جنابك الآن، أنت جنابك، إحنا الناس العاديين لا نقول رضي الله عنه لشخص نشك بعدالته أو لا نثق به، فكيف إذا صدرت العبارة من مثل الشيخ الصدوق؟ لكن على المناسبة هذا يحتاج إلى أيضا تعميق وتفصيل. الذي يترضى عنه الصدوق معاصر له من مشايخه أو بعيد عنه؟ إذا كان بعيدا عنه بحيث لا نستطيع أن نجزم بأن التوثيق توثيق حسي هذا يفترق، لكن إذا كان عن مشايخه وعن معاصره فواضح فيه دلالة كبيرة على التوثيق. أعود نقرأ العبارة، نقرأ الرواية. قال: سئل أبو عبد الله عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميت، قال: لا تصلح، وفي المصدر لا يصلح. ثم أرسل بدرهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. كجملة معترضة أتحدث بالإنفح بدون استدلال بالتوضيح لابتلائية المسألة. الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي أو العجل الصغير قبل أن يأكل، وتستعمل كخميرة في صناعة الأجبان. الإنفحة فيها ثلاث صور: الصورة الأولى أنها مادة سائلة وتبقى على سيولتها، هذا نحو كنا ندقق في الخارج. الصورة
الصورة الأولى بداية خروج
لا، هي لعله تبقى هكذا، ما أدري، يكون أهل الخبرة يقولون تبقى له ما تبقى. الصورة الثانية تتماسك، تكون متماسكة ولو بعد إخراجها من الميت. طبعا احنا ما نتكلم عن الأنفحة من الحيوان المذكى تذكية شرعية، ما فيها أي مشكلة. السؤال في إنفحة الميتة، في الإنفحة المستخرجة من الحيوان الذي مات حتف أنفه أو لم يذكى تذكية شرعية، ولا الإنفحة بما هي ليست فيها مشكلة إذا كانت من حيوان مذكى تذكية شرعية. إذن الصورة الأولى صورة أن الإنفحة مادة سائلة وتبقى سائلة، هذه صورة. صورة ثانية تتماسك الإنفحة ولو بعد إخراجها. الصورة الثالثة أن يكون معها بعض جدار المعدة. الشركات حينما تريد أن تستخرج الإنفحة تستخرجها مع بعض جدار المعدة، يعني تقطع الجدار وتأخذ أجزاء من المعدة مع الإنفحة، لا ترفع الأنفحة بدون جدار المعدة. بالنسبة إلى الصورة الأولى فيما لو كانت سائلة وبقيت على سيولتها، فمن المسلم عندهم أن لا مشكلة في هذه الأنفحة وأنها مستثنات مما حرم من الميتة. وإذا صنعت جبن بها فليس نجسا ولا بحرام، لا مشكلة في ذلك. هذا مقتضى الروايات التي استثنت الأنفحة وقالت لا مشكلة في الأنفحة، بغض النظر عن هذه الرواية، الرواية قالت لا تصلح. لكن هناك يقدمون الروايات التي تقول لا مشكلة. هذا صورة. صورة ثانية، هذه مسلمة الصورة، مسلمة شنو؟ بطهارة الأنفحة وأنه لا إشكال فيها. صورة ثانية فيما لو كان معها بعض أجزاء معدة الجدي أو العجل الصغير.
الصورة الثالثة،
هذه الصورة الثانية المسلمة. هذه الصورة لا إشكال أيضا. هذه الصورة، صورة أن معها بعض جدار المعدة.
الصورة الثالثة
أي مو مشكلة التسلسل. الصورة الثالثة التي بحسب تسلسل الأول، هذه الصورة يعني الصورة الثانية المسلم بحكمها، لا خلاف في حكمها. أريد أحدد مورد النزاع أنا، هذه لا خلاف في أنها نجسة بل محرمة. لماذا؟ لأنها مع الأنفحة جزء من الميتة. ولا يأتي ذاك الخلاف، يوجد خلاف في الطهارة. الخلاف يقول إذا علمنا بعدم تذكية الحيوان فهذا الحيوان محرم الآكل ونجس، واضح علمنا بعدم تذكيته. أما إذا شككنا بأن الحيوان مذكى أو غير مذكى، من جهة الحرمة محرم الأكل. لماذا؟ لأن الأصل في عند الشك في التذكية عدم التذكية، لكن من جهة الطهارة يوجد خلاف. السيد الخوي رحمة الله عليه وآخرون، السيد السيستاني أيضا يقولون بالطهارة. وين هذا مشكوك التذكية؟ السيد الخميني رحمة الله عليه وآخرون يقولون بالنجاسة. حتى لو أخذنا الدبوري برأي السيد الخوئي أنه عند الشك في النجاسة تكون الميتة طاهرة، فهذه الإنفحة المأخوذ معها بعض جدار المعدة مع أنها طاهرة لكنها حرام لأنها ميتة. واضح؟ هذه الأنفحة القسم الثاني المسلم. القسم الثالث ما لو تماسكت، كانت متماسكة أو تماسكت بعد ذلك، يعني قبل أن توضع في الجبن. في الجبن هنا يوجد خلاف، البعض يرى على ثلاثة آراء. البعض يرى إن هذه الأنفحة وإن تماسكت ما دام لا يوجد معها بعض جدار المعدة فهي طائرة ولا مشكلة فيها لإطلاق الروايات ولو لم تطهر. تعرفون السائل لا يمكن تطهيرها، بس هذه المتماسكة يمكن تطهير. هذا رأي، رأي يستفيد من إطلاق الروايات إن مطلق الأنفحة ما دام لا يوجد معها بعض جدار المعدة فهي طاهرة ولا مشكلة فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، ما دامت قد ماست جدار المعدة فهي نجسة، فهي نجسة، فإذا لم تطهر يحرم أكل الجبن المصنوع منها.
يشترط التطهير.
واحنا شنو الشك بان يطهرون؟ ليش تجري؟ ليش يجري عدم تطهير؟ يا ابوني مو ميتة، لا مو ميتة، لاننا نعلم بمماسة الانفحة لجدار المعدة، يعني شنو نعلم بالنجاسة فنستصحب النجاسة. واضح؟ منتبهين يعني انتم لو لا؟ فاذا وين احنا بيا صورة؟ صورة الخلافية، حالة المختلف فيها. الرأي الأول أنها وإن لم تطهر فهي طاهرة، وإن ماس جدار المعدة فهي طاهرة، وهذا مقتضى إطلاق الروايات. الحالة الرأي الثاني أنها ما لم تطهر نجسة ويحرم أكل الجبن المصنوع منها ما دمنا نشك بأنها قد طهرت. ويا أنتم جي. طبعا ممكن اذا كانت الجبن مصنوع ببلد اسلامي ونعلم بان المصنع يطهر تنتفي النجاسة. الرأي الثالث يفصل. ماذا يقول الرأي الثالث؟ هذا اللي ذكرته نوهت له الان، انه اذا كنا نعلم بأن الحيوان غير مذكى فهذا يعني أن معدته نجسة قطعا، فمع مماسة الأنفحة المتماسكة للمعدة تكون نجسة ويحرم أكلها وأكل الجبن المصنوع منها. أما مع الشك في التذكية فالحيوان وإن كان محرم الأكل لكنه تجري فيه أصالة الطهارة، فالمعدة نجري فيها أصالة الطهارة، فالأنفحة وإن ماست المعدة لكننا نجري فيها أصالة الطهارة. واضح؟
تقريبا موافق للرئيسي الفرن وإن كانت نجس محرمة.
احنا وين نتكلم الان؟ هو نتكلم بأنفح المتماسكة وليس معها جدار المعدة. فالرأي الثالث يفصل يقول اذا علمنا بعدم التذكية فهذه الأنفح نجسة، واذا شككنا بالتذكية ليس معها جدار المعدة حتى تحرم، فنشك بأن المعدة طاهرة أو نجسة فنجري أصالة الطهارة، فتكون الأنفحة شنو طاهرة، نجري أصالة الطهارة في المعدة، فتكون الأنفحة أيضا نبني فيها على الطهارة، ولا إشكال في أكل الجبن المصنوع منها. واضح توجد
الصورة الأولى إذا كان سائل هو بها ما النجس الصورة الأولى سائل
ما صير
يعني
ماست المعدة هي
مست المعدة النجسة
إيه. شنو معنى الروايات اللي يقول ماكو مشكلة شاهد طلع صارت مالها موضوع لا. هذا القدر المتيقن من الروايات. الروايات لما تقول ماكو مشكلة بالأنفحة استثناء من نجاسة الميتة، استثناء في الأنفحة كاستثناء اللبن في الضرر.
شيخنا قصدي ليش ما استعد بحالك ما نجيب المتماسكة أيضا هم نصف من
على قول المتماسكة
ليش
هم يقول المتماسكة
شبيه
شبيه
المتماسكة جاوبني
بهذا المقول
الجيد
إطلاق الروايات
هذا اللي قالوا أصحاب الإطلاق
يعني
جبناه. احنا ليش ما نميل احنا مو بصدد الميل الان فقط للتبين لكم المطلب مو بصدد لسه. ليش ما عملوا بالاطلاق قالوا نعمل بالاطلاق ناخذ لكن مو معنى ما نلتزم باللوازم الاخرى الروايات اجل مو بصدد البيان من جهه التطهير ما دام يمكن التطهير الذين لم يعملوا بالاطلاق ما دام يمكن التطهير مطهر الذين عملوا بالاطلاق قالوا لا حاجه للتطهير واضح الفكره شلون ليش اختلفوا القائلون بأن المتماسكة لا يجب تطهيرها قال هذا مقتضى الإطلاق في الروايات الذين قالوا يجب التطهير قالوا لا صحيح الروايات مطلقة لكن ليست مصدر البيان من جهة التطهير مثل فكلوا مما أمساكن يعني الآن لا يشترط تطهير عضة الكلب من قال ذلك الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة
شيخنا علة المتماسكة
استشكلوا
بما
تماسك أنه ماسل للمعدة اثنين المسل المعدة قالوا السائلة مفاد القدر المتيقن من الرواة التي استثنت الإنفاع هاي السائلة هذا فرق شو سوينا السائلة لا تطهر نجسة شالروايات التي قالت الإنفاع لا مشكلة فيها عن من تتكلم هذا القدر المتيقن من الرواية واضح الفكرة أما الطائرة فما دام يمكن تطهير المتماسكة ما دام يمكن تطهير تطهر الذين قالوا بأن السائلة طاهرة قالوا هذا هو القدر المتيقن من الروايات التي استثنت الأنفحة لأنها لا يمكن تطهيرها إذا صارت نجسة إذن لا يستفاد منها شايع أنفحة اللي يتكلم الروايات أنها طاهرة ولا مشكلة فيها
شيخ اذا تسمح لي احنا نقول بالنسبه لاصحاب قول المتناسكه بانها ماسه جدار المعده نقول له هذا الاستدلال المفروض ما تستدل به انك تشترط التطهير لكونها ماسه جدار المعده راح يجي اشكال الشيخ نقول له
ماكو اشكال ذاك يقول لك ماسه المعده ماسه المعده ووفق القواعد وفق القواعد انها نجسه
خرجت بالروايه
لكن خرجت بالروايه
ليش ما تخرج الماسكه بالروايه الروايه مطلقه
خرجتها بالروايه لكن الروايه اجنبيه عن وجوب تطهيرها مو في مقام البيان من جهه وجوب التطهير واضح اعود هاي جمله معترضه لا تبقوننا في الجمل المعترضه ارجع للروايه تمين هاي جمله معترضه للفائده لكم لانه اشعر اكو لبس عند الاخوه في قضيه الانفحه طبعا الميكروبيه لا مشكلة فيها إذا وجدت إنفحة ميكروبية لا مشكلة فيها واضح الفكرة عند الشك أنها ميكروبية أو حيوانية إيش نجري يا أصل أصل طهارة عند الشك أنها حيوانية أو ميكروبية نجري أصل طهارة لأنه لا ندري هذه التي في الخارج إنفحة إذا كانت حيوانية فهي نجسة وإذا كانت ميكروبية فهي ليست نجسة فإذا شك في النجاسة فنجري أصالة الطهارة توجد إنفحة إنزيمية هسه الإنزيمية شنو معناها كن نتأكد من الخارج إذا كانت من إنزيمات نفس الميتة فهي نجسة وغير مستثنات حتى لو قلنا أنه عند الشك بالتذكية الميتة طاهرة لأن الإنزيمات جزء من الميتة فتحرم يعني حتى عند الشك بالتذكية أكل الميتة وأجزاء الميتة محرم. أما إذا كانت إنزيمات من خارج الميتة، يعني إنزيمات مثلا كيميائية مثلا، لا مشكلة فيها. إذا الإنزيمات استحالت إلى مادة أخرى فلا مشكلة فيها، كن ندقق مع المصنع. إحنا واضح الفكرة؟ فشنو معنى الإنزيمين؟ الميكروبية واضح إنها لا مشكلة فيها، إنما المشكلة عند الشك فندري أصالة الطهارة. الإنزيمية البعض يقول المقصود من إنزيمات نفس الميتة تفرز في المعدة، مو هذا هذه المادة الصفراء التي يستحيل إليها اللبن، فتلك لم تستثنها الروايات، وبالتالي فهي إذا حتى لو كانت طاهرة عند الشك في التذكية على من يقول بذلك، عند من يقول بذلك فهي حرام لأنها جزء من أجزاء الميتة. ما أدري، أنا ما أعرف، بس يعبرون نباتية ما فيها مشكلة. نعم، البعض يقول الإنزيمات نباتية، إذا كانت الإنزيمات نباتية ما فيها مشكلة حتى لو كانت من بلد أجنبي، لأنه نفترضها مادة نجري فيها أصالة الطهارة، ما فيها مشكلة. ما نعرف، ما جاز من بنجاسة. واضح الفكرة؟
شيخنا الوضع الخارجي
لو البلد ما يأثر، طبعا يأثر،
يعني بلدنا تجارب،
ها؟
بلدنا بلد تجارب بكل المخاصر،
نعم،
ما يأثر؟
شيء يأثر بيش؟
يعني انه هاي نجس،
انا قاعد افترضها بلد اجنبي هاي الاحكام، هسه بلد اسلامي بحث ثاني، ولا انا ما افترض، ولا انا بصراحة عندي شك في قضية سوق المسلمين، صراحة عندي شك انه ما بقى سوق مسلمين. يعني الان سوق المسلمين شنو يعني سوق المسلمين؟ سوق المسلمين امارة، مو قضية تعبدية، امارة على ان المذبوح في سوق المسلمين مذبوح بذبح شرعي. اذا عندك جزم بوجود دجاج غير مذكاة تذكية شرعية، جزم صحيح ما تعرف هذا، فيصير عندك علم اجمالي بان في السوق دجاج مذبوح بطريقة غير شرعية، فمشكلة يعني. لكن ما نقدر نجزم لأنه عناوين ما عندنا، عنوان سوق المسلمين مطلق، فما نقدر نجزم، يحتاج لتأمل في وقته. على كل حال أعود للرواية، قال موضوع الشاهد: ثم أرسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام نهى فيها عن السؤال من باع الجبن، لا تسأله. ولماذا نهى عن السؤال؟ النهي عن السؤال إنما يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد وهو الباع هنا. الإمام قال لا تسأله، لماذا؟ يريد أن يرفع المشقة، لأنه لو سأله لوجب أن يعمل بقوله، وهذا يعني شنو؟ حجية إخبار ذي اليد. هذا هو تقريب الاستدلال. لكن واضح تقريب الاستدلال؟ واضح. الإمام قال لا تسأله، لماذا لا تسأله؟ لأنك لو سألته لوجب عليك أن تعمل بقوله، وهذا يعني حجية قوله. شو أنا أفد واحد جل السيد الحائر الله يحفظه، قال له سيدنا أنا من 20 سنة عندي قطرات تكرمون. قال له تجري الخرطات؟ قال له نعم. قال له ابني على الصح، ابني على الطهر، روح. راح ورا فترة إجا قال لسيدنا أنا حللت بالمختبر وتبين إنه هذا بول. قال إيش قصارك صلي بهذه الطريقة؟ قال له 20 سنة. قال روح عيد 20 سنة. قال لسيدنا قبل أسبوع قلت له عيد. قال له قايل لك أنت تروح تحلل وتسفر، الشريعة قالت لك. واضح الفكرة، الشريعة تريد أن ترفع عنك المشقة، تبين شلون؟ فهذا التقريب للإسلام. يرد على ذلك أن هذا احتمال في الرواية، وتوجد احتمالات أخرى معتد بها، وتلك الاحتمالات على ضوئها لا تصلح الرواية للاستدلال. هذا التقريب إن تم تصلح الرواية للاستدلال بغض النظر عن الضعف السند، لكن هذا احد احتمالات في الروايه. وتوجد احتمالات، توجد احتمالات اخرى معتد بها. راح اسال سؤال، اذا كانت الروايه ظاهره في شيء يوجد احتمال على الخلاف، لو ما يوجد احتمال على الخلاف زين الظهور حجه ام حجه؟ ما وجود احتمال. ليش هذا يوجد احتمال؟ اكو مشكله. احسنت، الاحتمال مقابل الظاهر احتمال غير معتد به. كلامنا انه لا تصلح الروايه للاستدلال فيما لو وجد احتمال، يعني فيما لو وجد احتمال معتد به يقابل هذا الاحتمال الذي يقرب به الاستدلال، بحيث يكون هذا الاحتمال الذي يقرب به الاستدلال ليس بمستوى الظهور. انتبهين معي؟ جيد. ما هي الاحتمالات؟ من هذه الاحتمالات ان يكون السؤال، النهي عن السؤال في مورد توهم الوجوب. يعني الذي بعثه الامام قال اشتري من رجل مسلم، لعله يتوهم وجوب الفحص والسؤال، والإمام قال له لا تسأله في مورد توهم الوجوب، وأنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة بدون السؤال، والإمام نهى عن ذلك. حينئذ نهي الإمام على ماذا يدل؟ كلمنا قبل درسيا، النهي في مورد توهم الوجوب على ماذا يدل؟ لا يدل، لا يدل على اكثر من نفي الوجوب. يعني لا يجب عليك السؤال، مو يحرم عليك السؤال، مو ممنوع من السؤال، تماما مثل الامر عقيب توهم الحرمه. على ماذا يدل؟ لا يدل الا على نفي الحرمه. ضربت امثله لهذا، تذكرون لو ما تذكرون قبل درسين شرحت هذا مفصلا، قلت لكم فكلوا مما أمساكن وإذا حللتم فاصطادوا. هذا أمر، هذا الأمر يدل، لا يدل على الوجوب، الأمر صيغة الأمر تدل على الوجوب، لكن إذا جاء صيغة الأمر في مورد توهم الحرمة، توهم المانع، فلا تدل إلا على نفي الحرمة. في مقابل ذلك توجد قاعدة أخرى لم تؤصل أصوليا، وهي ما لو جاء النهي عقيب توهم الوجوب. مثل ضربت لكم مثال، امسك انفك عن الروائح الطيبة ولا تمسك انفك عن الروائح الكريهة، لا تمسك نهي، وقلت هنا هذا النهي جاء عقيب توهم الوجوب، فهو لا يدل الا على ماذا؟ على نفي الوجوب، ولا يدل على الحرمة. اذا كان كذلك، اذا كان كذلك، فحينئذ لو سأل الإمام ماذا قال له؟ السؤال ليس بواجب. إذا سأل فلا يدل ذلك على لزوم العمل، لا يدل ذلك، لأنه لو كان النهي عن السؤال نهي تحريمي، فلعله بسبب أنه لكي لا تحصل المشقة، فمعنى ذلك أن السؤال انه لو سأل، لو سأل فيجب العمل بإخباري ذليل. اما هنا فنهاه في مورد توأم الوجوب فيقول له لا يجب عليك السؤال، فهذا لا يدل انك لو سألت فيجب عليك العمل بقولي صاحب اليد. هذا احتمال ثاني. احتمال ثالث يأتي الوقت لا يكفي، صلوا على محمد وآل محمد.